صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في اشتراط المطابقة بين الإيجاب والقبول، وقلنا إن المراد من اشتراط التطابق ليس بين الصيغتين، لوضوح أنه لو قال البائع بعتك الشيء الفلاني بكذا، فقال المشتري قبلت، هذا لا إشكال فيه. وإنما المراد بالتطابق كما ذكر ذلك الفقهاء في مسفوراتهم هو التطابق في المضمون العقدي، وكما سوف يأتينا شرح المراد من مضمون العقد وشرطية المطابقة بين الإيجاب والقبول في هذا المضمون العقدي. قال العلامة في القواعد: ولا بد من التطابق بين الإيجاب والقبول، فلو قال بعتك هذين الفرسين بألف دينار، فقال المشتري قبلت أحدهما بخمسمائة، أو قبلت نصفها بنصف الثمن، نصفها يعني نصف الصفقة، أو قال أيضا البائع بعتكما هذا الفرس بألف دينار، خلي الفرس يمكن ما المن من الحنطة، بعتكما منا من الحنطة على زيد وعمر المخاطر، بعتكما منا من الحنطة بألف دينار. فقال أحدهما وهو عمرو قبلت نصفه بنصف الثمن، قالوا هذا لم يقع البيع. ليش؟ لعدم المطابقة بين الإيجاب والقبول، لأن البائع باع المن من الحنطة على الاثنين بألف دينار مثلا، وهنا المفروض من المشتري وهما الاثنان أن يقول قبلنا الصفقة بألف دينار، فهو ما باع نصف الصفقة كما في قبول أحدهما لنصف المبيع بخمسمائة دينار، فلذلك لم يحصل التطابق بين الإيجاب والقبول. وسيأتينا كلام في هذا شوية، يعني مناقشة لماذا لا يصح البيع في هذه الصورة. قال صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية:
يعني أول شيء جاء القبول، ولكن لم يطابق.
يشقي حتى للناموس، لأنه باع كل الصفقة بأجمعه، خاصة على السيد الخوي رحمه الله اللي قال هذا واضح البطلان، يعني في هالصورة لعدم المطابقة بين الإيجاب والقبض. قلنا سيأتينا كلام في هذا. قال صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية، والمعنى المراد من المطابقة بين المبيع والثمن، وليس المراد به مطلق التطابق. ليش يا صاحب الجواهر؟ قال لوجود اتفاق على صحة الإيجاب والقبول ببعتك مثلا، وأن يقول المشتري قبلت، إلى أن قال قدس الله نفسه الزكية المراد من القبول لذلك الإيجاب المطابق له، وليس المراد بالمطابقة المطابقة في الألفاظ، بل المراد بالمطابقة المطابقة في المضمون والمعنى، يعني أن البائع يقول بعتك هذا الشيء فيحصل القبول على ذلك لذلك الشيء المبيع. ومنشأ لابدية التطابق بين الإيجاب والقبول هو اعتبار القبول في العقد، بمعنى أن العقد لا يتم إلا بالقبول، هذا المنشأ. والقبول هو الرضا بانتقال المبيع للبائع، فلما يقول هكذا البائع انتقال المبيع للمشتري، لما يقول البائع بعتك الفرس بألف دينار، فيقول المشتري هكذا قبلت الفرس بخمسمائة دينار، هذا ما حصل تطابق بين الإيجاب والقبض، بمعنى ما في رضا من لدن البائع بانتقال ملكية المبيع إلى المشتري. وقد ذكرنا أن الأساس لنقل الملكية هو الجزم والرضا من لدن البائع بانتقال الملكية للمشتري، وستأتينا بعض الصور أيضا في هذا المجال. يعني إذا قال هكذا بعتك الجارية بخمسمائة درهم، فقال المشتري مثلا قبلتها هبة بمئتي درهم، يعني هبة معوضة، هذا لا يقع البيع. ليش ما يقع البيع؟ نفس الكلام، لعدم وجود التطابق بين الإيجاب والقبول، وبمعنى آخر لعدم تحقق الرضا من لدن البائع بانتقال ملكية المبيع إلى المشتري. ولهذا قال الفقهاء ولا يحصل التطابق إلا بالتطابق بين القبول والإيجاب في المعنى، ومن دون التطابق بين القبول والإيجاب في المعنى لا يكون هناك ارتباط عقدي بين الالتزامين المتحققين من لدن الموجب والقابض. ألم نقل أن البيع هو التزام يقترن بالتزام آخر؟ يقول هؤلاء الفقهاء الذين قالوا بلا بدية التطابق بين الإيجاب والقبول، إن عدم التطابق لا يحقق وجود الالتزام بين البائع والمشتري على انتقال ملكية المبيع إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع، يعني ما عندنا التزام يرتبط بالتزام آخر، كما رأينا عندما يقول مثلا بعتك الفرس بألف درهم، فيقول مثلا قبلت الفرس بمئتي درهم، ما في، أو يقول مثلا بعتك الفرس بألف درهم فيقول قبلت الجارية، كأن يعني إيقاع في قبال إيقاع، يعني التزام آخر، هذا يغاير الالتزام بمضمون الالتزام الأول الذي هو نقل للملكية على وفق الثمن المحدد. ولهذا قالوا ومن دون التطابق بين القبول والإيجاب في المعنى لا يتحقق الارتباط بين الالتزامين. وقد ظهر مما تقدم، يعني من كلام الفقهاء، ظهر ماذا؟ أن التطابق من شرائط الالتزامين. ايش معنى من شرائط الالتزامين؟ يعني هو مو من الشرائط للصيغة كالماضوية مثلا كما تقدم عندنا، وإنما من شرائط المضمون العقدي. وبناء على ذلك فالتطابق بين الإيجاب والقبول في الحقيقة يشمل حتى العقود المعاقاتية، عرفنا؟ يعني لو حصلت المعاطاة كان هناك مساومة بينهما، المساومة مثلا وقعت بين العباءة والكرسي، وبعد المساومة هذا صاحب العباءة البائع قدم العباءة لكن أعطي في قبالها كتابا أو منضدة مو كرسي أو سبورة، هذا ما حصل تطابق بين الإيجاب والقبول. يعني أن التطابق ليس فقط في العقود المنشأة بالألفاظ، بل يشمل أيضا العقود المعاطاتية. كما أن لو قلنا أن التطابق في العقود يصبح من الواضح أن شنو الإيقاع خارج عن، يعني مثل الطلاق خارج. نعم، الآن نريد أن نوضح
شلون صارت المعاطفة،
ها؟
تصوير المسألة.
هذا قلنا عندنا مقاولة مساومة بيني وبينك على أني أبيعك العباءة هذه شنو بألف درهم، بس ثاني ما عندي لفظ أقول بعتك فتقول اشتريت، وإنما أتيك بالعباءة فتعطيني الألف، هذا شنو نسميه
معاطاة.
أنت بدل أن تعطيني الألف شو أعطيتني؟ كرسي. ما صار ما شنو مطابقة بين الإيجاب والقبول المعاطاتي.
التفقين على السلم والمستلم، اللهم بس سلم
مستلمين، سلم مقاولة فيه سميه في السابق. تحصل من خلال لابدية شرطية التطابق بين الإيجاب والقبول أن هذا نلحظه بصور متعددة. من تلك الصور أن نلحظه بالنسبة إلى المبيع، مثلا أن أقول هكذا بعتك العبد بمئة درهم أو بمئة دينار، فيقول المشتري قبلت الجارية بألفي دينار. واضح ما حصل تطابق. ليش؟ لأن رغبة المشتري مو في شراء العبد، في شراء الجارية، ورغبة البائع في نقل الملكية للعبد. هذه صورة واضحة. الصورة الثانية أن تلاحظ المطابقة بالنسبة إلى الثمن، مثل أن يقول بعتك العبد بألف دينار، فيقول المشتري قبلت بخمسمائة مثلا. واضح أنه لم يتحقق الترابط بين الالتزامين الواقعين من لدن الباع والمشتري. هنا قد يقال أيضا، لماذا لا نقول أن لعل المشتري هو باع؟ نعم، هذا تحديد للثمن، وبالتالي البيع شيء واشتراط الثمن شيء آخر، فتحقق نقل الملكية. وبما أن الثمن هو يعني ما قبل به إلا بهذا السعر المنخفض، فإذا كان هناك رضا من لدن البائع لماذا لا ينتقل البيع؟ بس الصحيح لا، هنا الثمن كشرط، بمعنى أنه ما تحقق نقل الملكية إلا على أساس أن يكون هذا المبيع بهذا المقدار من الثمن، جزء من العقد. الصورة الثالثة أن نلحظ، نعم، التطابق بين الإيجاب والقبول. نلحظه ماذا؟ بالإضافة إلى نفس المعاملة. مثل شنو؟ أن يقول بعتك العبد بألف، فيقول المشتري قبلته هبة شنو؟ بخمسمائة، أو صلح في معاملة أخرى بينهما وقد وقع نزاع، فيريد المشتري ماذا؟ أن يحل ذلك النزاع، ويريد أن يبرم صفقة جديدة. يقول له أنا قبلت هذا اللي أنت الآن عرضته للبيع بخمسمائة درهم صلحا بيني وبينك لحسم مادة ذلك النزاع الذي وقعنا فيه. فشو نقول هنا؟ ليس هناك تطابق بالنسبة إلى نفس المعاملة، بمعنى آخر هنا إنشاءان متباينان، أحدهما هو إنشاء للبيع والآخر إنشاء شنو؟ للصلح أو للهبة. فلا يحصل التزام يرتبط بالتزام آخر، وبمعنى آخر ما تحصل المعاقدة بين الالتزامين، يعني ما انعقد أحد الالتزامين بالالتزام الآخر. الصورة الأخرى أن يكون التطابق بين البائع والمشتري، مثل أن يقول بعتك الكتاب بمئة درهم، فيقول المشتري قبلته لعامر بمئة درهم. وهذا قد تتعجبون ليش هالصورة ما يقع فيها البايع، ويقال بعدم وجود تطابق بين الإيجاب والقبول، مع أنه لا يشترط للمشتري أن يكون الشراء لنفسه، فالمفروض أن يكون البيع صحيحا، مع أنهم مثلوا بهذه الصورة. عرفنا؟ يقولون في الحقيقة هنا مثلين بها للشراء الذمي، يعني هذا عندما قال مثلا بعتك الجارية أو الكتاب أو الفرس بمئة درهم، هذا في الحقيقة باع على أن يكون الثمن في ذمة عامر المشتري، وهذا اشترى المشتري شنو؟ في ذمة زيد. وهنا باعتبار اختلاف الذمم فما يحصل تطابق بين الإجاب والقبول من ناحية، بل ولا يحصل رضا من لدن البائع، فربما يرضى البائع أن يبيع مثلا بمبلغ كبير في ذمة عمرو، ولكنه لا يقبل بذلك في ذمة زيد، بمعنى أن اختلاف الذمم يؤثر في الرضا لنقل الملكية المتحقق من لدن البائع. فالبائع تارة يرضى بنقل الملكية لأنه يطمئن بالحصول على الثمن والوفاء من لدن أحد الأشخاص، ولكنه لا يطمئن بالنسبة إلى الشخص الآخر، وربما يطمئن بالثمن الكبير مثلا في الذمة لأحد الأشخاص، ولكنه حتى بالثمن العقير لا يطمئن بالنسبة إلى الشخص الآخر كما هو متعارف. فلذلك إذا قال مثلا بعتك الكتاب بمئة درهم، فقال المشتري قبلته لغيري بمئة درهم، هنا ما يتحقق النقل والانتقال بسبب أن البيع في الذمة، وإلا لو كان البيع نقدا هذا لا إشكال فيه. واضح؟ هذا
حتى لو كان نقدا
أي هذا عاد. نعم، في بعض الأشياء قد يكون الرغبة في نقل الملكية فقط للشخص المحدد، وأنا لا أرضى بنقل ملكية هذا لغيره. لاحظنا؟ مثلا تشوفون الآن هو حتى هذا موجود، مثلا الإنسان يكون عنده منزل وموجود مثلا كل هذا بنو عمومته ويعني أقاربه في هالحارة، فيريد أن يبيع هذا البيت مثلا بمليون ريال لكن لأحد أقاربه، فلو جاء أحد الأجانب مثلا واشترى يمكن بنفس المليون وقد يكون بأكثر، ولكن البائع لا يريد نقل الملكية لغريب. هذه الصورة التي تقصدها.
يعني أقصد هذا ما في تطابق، حتى لو كان مثلا ما في تطابق بين الإجابة والقبول،
يعني هو لا يشترط أن يكون التطابق بمثل هذه الحيثية، قد يكون هو نقل الملكية هو نعم هو ليس قاصد، يعني ما تحقق منه الرضا بنقل الملكية لأنه لا يريد أن يبيع إلا بهذا الشرط، أن يكون المشتري ماذا؟ من أقاربه. أما إذا كان البيع مطلقا من دون شرط، لاحظنا؟ ولكن هو وجه البيع لشخص فلان، عين المشتري، هذا تعيين المشتري ما له داخل في المبيع لأن الرضا متحقق. واضح؟ إلا إذا كان هناك شرط بأن يكون المشتري من جملة أقارب، نسمي شرط ارتكازي ضمني، مثل الآن قلنا يحصل عندنا في الحارات للأقارب لبعض القبائل اللي يصير عندهم شنو لحمة، يعني هذا ما يسكن إلا بين بني عمومته وأقاربه،
حق الشفعة.
أيوة أي شبيه بحق الشفعة. فتارة نقول يحصل التطابق وأخرى نقول لا يحصل التطابق. فإذا كان هناك شرط ضمني مثل الصورة التي ذكرته هذا وقد قبل لغيره فلا تطابق.
هذا مو شرط ضمني، ما صار تطابق بين البائع والمشتري.
يعني في الأصل البائع لا يريد نقل الملكية المبيع بأن يكون للمشتري فقط، هذا الأصل، لأن أصلا المبادلة هي بين العوضين. لاحظنا؟ إحنا إيش عندنا المبادلة بين شنو؟ المبادلة بين الشخصين، هذا في أو العقود اللي تكون بين شخص وشخص آخر محددين مثل النكاح، واضح أن الزوج لابد يكون الزوج بعد ما يقول أنا، يعني إذا اتفق الزوجان يجي واحد يقول أقبل لنفسي أنا، هو زوج بدل الزوج المتفق عليه. فهنا ماذا؟ واضح ارتكازا وشرطا وعرفا أن هذا العقد وقع بين هذين الاثنين. بس احنا في العقود هذه في المبادلات المالية ما عندنا شرط أن تنتقل الملكية في الحقيقة لهذا المخاطب على نحو الدوام والاستمرار. عندي شرط أن ماذا أنقل الملكية بثمن بس، سواء كان المشتري هو زيد، عامر، حصة، جوهرة، ما عندي مشكلة أنا في نقل الملكية. في بعض الأحيان، في بعض الصور، لا، أنا نقل الملكية فقط لزيد أو من يماثل زيد، لأني لا أريد أن أجاور في حارتي. مثلا لو قلت بعتك البيت مثلا بمليون ريال، قال المشتري أنا قبلت لعمر، وكان عمر مو أصلا ما نريد إحنا يجي يسكن في هالمنطقة، فواضح أنه يعني ما تحقق رضا في نقل المبيع، ولا في الأصل هو فقط نقل المثمن بهذا الثمن بغض النظر عن كون المشتري زيد أو عمر أو خالد. في بعض الصور يكون هناك شرط ضمني أو ارتكازي على أن المبيع لا ينتقل إلا يعني في دائرة محدودة كما نعبر احنا، هذا عندنا موجود عرفنا.
شيخنا يعني انا ضمير المخاطب بعتك، قد يكون بعتك يعني لا يكشف عن وجود شرط بعتك كوكيل عن موكلك، بعتك كولي
في الاصل.
يعني ماكو
الاصل ان نعم ما في شرط ضمني،
ماكو يعني،
لكن في بعض الصور نعم موجود.
تفضلت في الاقرباء او كذا،
ايوه
يحتاج الى قرينة شيخ،
ايوه حتى ايوه هذا يحتاج الى قرينة خارجية. اي لذلك مو دائما يكون الأصل، لو قال أنا يعني قبلته وكان يقصد أن القبول هذا لغيره، هذا لا يضر بالبيع، يعني الصفقة تنتقل. نعم. إذن هنا قلنا باعتبار اختلاف الذمم، أيضا قيل أن من الصور التي ذكرت لابدية التطابق بين الإيجاب والقبول أن يكون بين باع والمشتري في أجزاء المبيع. إيش معنى؟ مثلا لو قال هكذا، بعتك الفرسين بألف، فقال المشتري قبلت أحدهما بخمسمائة، فهنا ما يقولون، يقولون هنا أيضا ما تحقق النقل والانتقال. ليش؟ قالوا لعدم وجود التطابق بين الإيجاب والقبول، وهذا طبعا نقش فيه كثيرا، سأورد لكم يعني بعض المناقشات. من جملة المناقشات أنه قيل هذا يقع في مثل هذه الصورة. ليش يقع؟ لأن أقصى ما يدل عليه البيع في هذه الصورة إني أنا بعتك الفرسين بشرط أن ينضم أحدهما إلى الآخر في انتقال الملكية إليك بألف درهم، شرط. هنا شو نقول؟ قال المشتري أنا قبلت أحدهما بخمسمائة درهم، يعني في الحقيقة الشرط ما تحقق وهو انضمام أحد الفرسين في نقل الملكية إلى المشتري، فله خيار تخلف الشرط. ليش نقول ببطلان البيع لعدم وجود تطابق بين الإيجاب والقبول؟ هذا من جملة المناقشات. بس السيد الخوئي يرحمه الله قال لا، هذه الصورة من الصور الواضحة لبطلان البيع لعدم وجود التطابق بين الإيجاب والقبول. وش قال السيد الخوئي رحمه الله؟ قال هكذا، الأصل إذا قال بعتك الفرسين بألف درهم، فقال المشتري قبلت أحدهما بخمسمائة درهم، هو شنو قال؟ لأن المرجع في البيع إلى، ليس المرجع في البيع إلى بيع كل نصف بالثمن المحدد، حتى نقول لا بأس، بل المرجع في هذا بيع كل الصفقة، يعني بيع شنو؟ بيع كامل المبيع بألف درهم. بمعنى آخر يعني أنا لا أبيع إلا مع اشتراط أن يكون أحد الفرسين مع الآخر في انتقال الملكية. فإذا اختل هذا الشرط يقول السيد الخوئي الشروط، الشرط هنا ليس من قبيل الشروط التي يعني توجب الخيار، وإنما الشروط عندنا على أقسام. الشرط الذي يوجب الخيار لو كان الشرط خارجا عن العقد، عرفنا الشروط مرة تكون داخلة في العقد يعني جزء من العقد، وشرط آخر خارج عن العقد. في هذه الجمل التي اشترطنا فيها التطابق بين الإيجاب والقبول، كأن البائع يقول أصل هذه الصفقة لا أريد نقل الملكية إلا بهذه الكيفية، فلو قال قبلت أحدهما بخمسمائة درهم يعني أصلا ما تحقق القبول للمضمون العقدي. هذا على رأي السيد الخوئي. عرفنا السيد الخوئي عنده مجلدان في بحث الشروط، يعني يرى يرحمه الله هذه الصورة. هل هذه الصورة عرفية فعلا أن احنا عندنا الشروط بهذا يعني التغاير الحيثي، أن مرة يصير الشرط يعني جزء، خلنا نسميه جزء ركين من العقد، يعني أشبه بأن يعني الواقع المضموني للعقد لا يريد أن يبيع البائع إلا بهذه الكيفية، أو لا هذا مثل الشروط الخارجية سائر الشروط. الظاهر أنه يعني ظاهر أن تلك صورة نادرة يعني لا يتوجه إليها إلا أمثال السيد الخوئي. يعني
الشيخ ظاهر أن كلام السيد الخوئي
هو الصحيح،
لأنه بيع الجملة شيخنا بيع الجملة يقول بالجملة
يعني عرفا قد يقال إيه. هو يقول هذا جزء من الجزء من يعني جزء ركيم من العقد، يعني مو شرط خارجي، مو قصد البائع أن يبيع كل جزء من الصفقة على حدة حتى يقول، فيقول لا يحصل تطابق بين الإيجاب والقبول. هذا أنت يعني تأيد رأي السيد الخوئي، يمكن في بعض الصور، ممكن في بعض
الصور.
لا هو يقول الموجب قال بعتك الفرسين بألف درهم، فقال المشتري قبلت أحدهما بخمسمائة درهم.
يعني نعرف شيخنا بالله الآن لو تقول له يقول هذا معاملة صحيحة يعني شو وأين
هذا، نقول إحنا إن هذا من قبيل الشروط الخفائية. رضي البائع لا، بس أيضا في صور عرفية مثل ما قال الشيخ، في صور عرفية أنه يعني فعلا أنه لا يريد أن يبيع أحد الفرسين دون الآخر، يعني لا يريد إلا أن يبيع كلا الفرسين معا.
لو قال اشتري واحدا منهما بخمسمائة يعني عرف الآن شيخ ما يقول هذا بيع صحيح،
هو ذاك البائع ما تحقق منه الرضا. يقول السيد الخوئي
ما دام أنه انتقل الثمن والمثمن كاشف عن الرضا،
ما يقول السيد الخوئي هو ما يريد أن ينقل الملكية إلا مع بعض. إذا كنا نتصور أن البائع فعلا في العرف يعني فعلا في العرف، أنا الآن يعني أتراجع عما قلت، في العرف في يوجد كلا الأمرين، يعني يوجد يعني أن البائع لا يريد إلا نقل الملكية بكل أجزائها، ويوجد يعني لا يقبل أنه يعني فيحصل الرضا في بعض الأحيان ولا يحصل الرضا في بعض الأحيان الأخرى. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.